بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى, وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشارح رحمه الله تعالى, يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا, فتقديم الظرف يفيد الاختصاص.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية تحت هذا الباب, باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وجه هذه الآية أو الاستدلال بهذه الآية في هذا الباب أن الله جل وعلا أمر بابتغاء الرزق عنده, وكذلك أمر بعبادته وحده, وكذا أمر بشكره سبحانه وتعالى وحده. وهذه الأوامر تدل على أن هذه المأمور, هذه الأشياء المأمور بها أنها من العبادات, أنها من العبادات. فإذا كانت من العبادات فجعلها لله جل وعلا وإخلاصها لله جل وعلا عبادة, وصرفها لغير الله جل وعلا من الشرك, صرفها لغير الله جل وعلا من الشرك. فيدخل في قوله من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره, أو يدعو غيره سواء كان في ماذا, في جلب الرزق, كان في جلب الرزق أو كان ما هو أعم من ذلك, أو كان ما هو أعم من ذلك بمعنى أن يدعو الله جل وعلا في جلب المنافع, في جلب المنافع سواء الدينية أو الدنيوية. فطلبها من غير الله جل وعلا شرك, وطلبها من الله جل وعلا عبادة, من الله عبادة ومن غير الله جل وعلا شرك. لأن القاعدة في هذا الباب كل أمر ثبت بأنه عبادة فإخلاصه لله جل وعلا توحيد وإيمان, وصرفه إلى غير الله جل وعلا شرك وطغيان. هذه قاعدة يجب أن يحفظها الطالب في هذه المسائل. ثم قول الشارح رحمه الله تعالى يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه, دون ما سواه يشير إلى ما تقدم من أن أمر الله جل وعلا بأن يبتغى الرزق منه سبحانه وتعالى, بأن يبتغي, أن يبتغي الإنسان الرزق من ربه جل وعلا, فيه دلالة على أن طلبه من غير الله جل وعلا بأنه من الشرك, بأنه من الشرك بالله جل وعلا. قال يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. قال فتقديم الظرف يفيد الاختصاص, تقديم الظرف يفيد الاختصاص. قد يقول قائل من أين لنا بأن طلب الرزق لا يكون إلا من الله جل وعلا؟ فالجواب من هذا الأسلوب العربي الذي جاء كذلك به القرآن الكريم. قال الله جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق, إذا كان في غير القرآن سيقال ماذا؟ فابتغوا الرزق عند الله. واضح جماعة أم لا؟ في غير القرآن يكون ترتيب الكلام فابتغوا الرزق عند الله. واضح جماعة أم لا؟ لأن الرزق مفعول به, وعند الله ظرف متعلق بالفعل فحقه أن يكون بعد استكمال الفعل مفعولة. واضح يا جماعة أم لا؟ فكون الظرف قدم على الرزق فالقاعدة عند علماء المعاني أن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر ويفيد الاختصاص. واضح يا جماعة أم لا؟ يفيد الحصر ويفيد كذلك ماذا؟ الاختصاص. إذن في الآية في قول الله جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق، أي أن الرزق عند الله جل وعلا ليس عند غيره، بل هو عند الله جل وعلا وخاص بالله جل وعلا. فإذا كان كذلك فإذا لا يبتغى الرزق إلا ممن؟ إلا من الله. واضح جماعة؟ فمن طلبه من غير الله جل وعلا فقد ماذا؟ فقد أشرك بالله جل وعلا معه غيره. وهذا كذلك فيه دلالة واضحة للمعنى الذي لأجله أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية هاهنا، فإن داخل في قوله أو يدعو غيره، أو يدعو غيره، وأنه من الشرك بالله جل وعلا. فالله
قال رحمه الله تعالى وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها.
وهذا واضح في قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ابتغاء الرزق، الإنسان إذا طلب الرزق من الله، إذا سأل الرزق من الله فهو داع لمن؟ فهو داع لربه جل وعلا بأن يرزقه. والدعاء ماذا؟ عبادة. واضح جماعة أم لا؟ الدعاء عبادة. ومع هذا قال ربنا جل وعلا واعبدوه. واضح جماعة؟ فعطف الله جل وعلا العبادة على ماذا؟ على قوله فابتغوا عند الله الرزق، فهو من باب عطف العام على ماذا؟ على الخاص. في الأول طلب خاص للرزق، وفي قوله واعبدوه يشمل ماذا؟ يشمل كل عبادة يجب أن تكون لمن؟ يجب أن تكون لله جل وعلا. فهذا كما قال الشارح رحمه الله من عطف العام الذي هو العبادة على الخاص الذي هو قوله فابتغوا عند الله الرزق. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قال العماد بن كثير فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المال أي لا عند غيره لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له أي على ما أنعم عليكم، إليه ترجعون أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. فيجازي كل عامل بعمله.
طيب هذا واضح.
قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الشارح رحمه الله تعالى نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة.
لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة.
وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا.
طيب، الحاصل في هذه الآية كما هو ظاهر، أولا أن المصنف رحمه الله تعالى أورد هذه الآية تحت هذا الباب ليبين أن من دعا غير الله جل وعلا فقد وقع في ماذا؟ في الشرك. هذا أمر. وأمر آخر أن هذا الداعي الذي يدعو غير الله جل وعلا، ذلك المدعو لا يستجيب له بشيء، ولا ينفعه بشيء، ولا يكشف عنه شيئا من الضر. إذن دعوته لغير الله جل وعلا ضلال في ضلال، وتيه في تيه، وسفه في سفه. لذا قال ربنا جل وعلا في هذه الآية: ومن أضل. وهذا استفهام مشرب بمعنى النفي، ومعناه لا أضل، لا أضل. وأتي بالاستفهام ها هنا لمعنى من المعاني البديعة، وأن هذا الشيء في غاية الضلال وفي غاية البعد، كأن يقول إنسان: زيد فعل كذا وكذا من الأشياء القبيحة المنكرة، فيقول إنسان: ومن يفعل هذا؟ واضح يا جماعة؟ ومن يفعل هذا؟ أي لا يفعل هذا إلا قبيح سفيه. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذه الآية فيها أسلوب من أساليب اللغة العربية تبين فيها عظم ضلال من دعا غير الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أليس هذا من السفة؟ الجواب بلى. كيف يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لا يستجيب له في دنياه إلى يوم القيامة. ثم ماذا قال الله جل وعلا إلى يوم القيامة؟ وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء المدعوون غافلون عن دعاء من دعاهم، لا يدرون شيئا ولا يعلمون بشيء، لأنهم ماذا؟ لأنهم عباد مخلوقون، سمعهم محصور مقصور، علمهم محصور مقصور إن كانوا أحياء، أما إذا كانوا أمواتا فالأمر قد انقطع بهم. فكيف بعد ذلك يدعون من دون الله جل وعلا لأجل جلب نفع أو دفع ضر؟ ثم قال ربنا جل وعلا: وإذا حشر الناس، حشر الداعي وحشر المدعو، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن ظهرت البراءة، ظهر التبرؤ من المتبوعين لأتباعهم ومن المدعوين لداعيهم، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. إذن لا أضل ممن كان هذا حاله، ممن يدعو من دون الله جل وعلا في دنياه من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ثم إذا جاء يوم القيامة فوجئ بأمر آخر، وهو ماذا؟ أن يتبرأ هؤلاء من هؤلاء. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. سبحان الله، في الدنيا كان الداعي أعظم توليا وقربا ومودة لهذا المدعو، ويوم القيامة يكونون ماذا؟ يكونون أعداء. إذن في هذه الآية بيان قبح دعاء غير الله جل وعلا، وأن هذا الداعي هذا حاله، وأن ذاك المدعو كذلك هذا حاله. واضح يا جماعة؟ لا، لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم ماذا؟ كافرين. إذن أول الآية تبين معنى وآخر الآية يبين معنى آخر، فكما ذكرنا أن وجه ذكر هذه الآية تحت هذا الباب لأمرين. الأمر الأول أن دعاء غير الله جل وعلا ماذا؟ كفر. من أين مستفاد هذا يا جماعة؟ قال ربنا جل وعلا وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن في قوله ومن أضل ممن يدعو، أي ممن يعبد ويسأل غير الله جل وعلا. إذن من دعا غير الله جل وعلا فقد ماذا؟ فقد أشرك بالله. واضح يا جماعة؟ لا، من دعا غير الله جل وعلا مما بشيء لا يقدر عليه إلا الله فقد ماذا؟ فقد أشرك بالله جل وعلا. وهذا كما ترون وجه ماذا؟ الاستدلال بهذه الآية تحت هذا الباب. أمر آخر أيضا في هذه الآية أن هذا الداعي يدعو ذلك المدعو دون جدوى ودون فائدة، دعاؤه ماذا؟ هباء منثورا. وكذلك كل من دعا غير الله جل وعلا يكون كذلك دعاؤه، فمن استغاث بغير الله جل وعلا كان هذا حاله، ومن استعاذ بغير الله جل وعلا، ومن استغاث ومن دعا غير الله جل وعلا كان هذا حاله. إذن في الآية كما سمعتم تحت هذا الباب تحتها أو فيها شاهدان. الأول أن من دعا غير الله جل وعلا فقد ماذا؟ فقد أشرك. الثاني أن هذا الداعي لغير الله جل وعلا لا ينتفع بدعائه شيئا، لا في الدنيا من حيث جلب نفع أو دفع ضر، ولا في أخراه، بل يكون في أخراه ماذا؟ سبب للوبال الشديد عليه، إذ يكون من أهل النار، لأنه كان ماذا؟ لأنه كان من الكافرين بالله جل وعلا بعبادة غير الله جل وعلا وبدعائه لغير الله جل وعلا. وفي الآية كذلك لمن تأمل فيها بينها تناسب كذلك وبين الآية الأولى الذي قبلها في قوله سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق. إذا تأمل الإنسان هذه الآية وضمها إلى هذه الآية الأخرى علم معنى من المعاني التي لعله نظرها وأرادها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك أن الرزق كله بيد من؟ بيد الله جل وعلا، وأن غير الله جل وعلا لا يملك شيئا. إذن من أراد في دعائه أن يتحقق له مطلوبه من جلب نفع أو دفع ضر عليه أن يدعو من؟ أن يدعو الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ومن أراد الضلال أن يكون دعاؤه في الدنيا في ضلال دون جدوى ودون فائدة فليدعو من؟ فليدعو غير الله جل وعلا، هذا في الدنيا، إلى جانب ما يترتب عليه من دعاء غير الله جل وعلا من ماذا؟ من الشرك بالله جل وعلا في الدنيا، وكذلك النيران والعذاب في الآخرة، وكذلك ما يراه ذلك الداعي من غيره الداعي لغير الله جل وعلا من البراءة والويلات يوم القيامة ممن كان يدعوه ليلا ونهارا ويتقرب إليه سرا وجهارا. فضل.
قال رحمه الله تعالى كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة.
والأثر عن مجاهد رواه كما ذكر ابن جرير الطبري وإسناده حسن. رواه ابن جرير الطبري من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال والمعنى أن في قول الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيه أن هذه الآية تفسرها الآية الأخرى، لذا قال كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. وهذا يدل على أن هؤلاء المدعوين قد يكونون ماذا؟ من الصالحين الذين دعاهم هؤلاء وهم عن دعائهم وعن عبادتهم ماذا؟ غافلون. واضح يا جماعة؟ لذا قال الله جل وعلا في الآية الأولى وهم عن دعائهم ماذا؟ غافلون، أي لا يعلمون أن هؤلاء يدعونهم ويتعبدون لهم ويتقربون إليهم بالقرب. لماذا؟ لأنهم لو علموا هذا لأنكروه. لماذا؟ لأنهم صالحون، ولا يرضى صالح أن يعبد مع الله جل وعلا. ما كان لرسول أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا يأمر نبي أن يدعو إنسان ذلك النبي من دون الله جل وعلا ولا أن يعبد من دون الله جل وعلا. قال الله جل وعلا لعيسى عليه السلام وهو قد عبد وهو غير راضي رضي الله عنه وعليه السلام، قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونك. قال سبحانك ما كان ينبغي، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالشاهد أنه ماذا؟ تبرأ. قال سبحانك ما كان ينبغي لي، ما كان ماذا؟ ينبغي لإنسان أن يقول هذا إذا كان من الصالحين، فضلا عن أن يكون من ماذا؟ من النبيين أو من الملائكة الكرام. لذا كما جاء في هذه الآية قال ربنا جل وعلا هؤلاء ما قال، فقالوا ماذا؟ قالوا سبحانك. واضح يا جماعة؟ ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. إذن تبرأوا وبينوا أن هؤلاء الذين عبدوهم وهم غير راضين بل هم غافلون عن عبادتهم. هؤلاء المدعوين صلحاء يتبرؤون من هؤلاء، فكيف إذا كانوا غير ذلك؟ واضح يا جماعة؟ لا، إذا كان الأنبياء والرسل والصالحون يتبرؤون من هذا، فكيف بمن هو دونهم في ذلك؟ كيف يكون حاله؟ يكون حاله كما قال الله جل وعلا اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، كما أخبر الله جل وعلا وكما قال الله جل وعلا عن رأس أهل الكفر إبليس عليه لعنة الله ماذا قال؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كفر بما أشرك به من أشرك. من هذا يا جماعة؟ هذا رأس الكفر إبليس عليه لعائن الله المتتابعة، يتبرأ يوم القيامة ممن؟ من عابديه ومن داعيه. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن يحصل البراءة من كل عابد أو من كل معبود لعابده. يوم القيامة تحصل البراءة من كل معبود لعابده، وكما قال الله جل وعلا وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون، وكما قال ربنا جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ضل في ضلال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة ماذا؟ وزنا. هذا حال هؤلاء، هذا حال حال هؤلاء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. واضح يا جماعة أم لا؟ فالآيات يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا.
قال رحمه الله تعالى ثم قال يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم أنت ولينا من دونهم انتهى.
وهذا واضح تنزيها من قولهم سبحانك، أي ننزيهك سبحانك، ننزيهك يا الله من أن نفعل ما لا يجوز في حقك وما لا يليق في شأنك. فقالوا ماذا؟ سبحانك، أي ننزيهك تنزيها بعد تنزيه لعظمتك وكبريائك وجلالك يا رب. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا معناه ماذا؟ ما قلنا وما ينبغي لنا أن نقول.
قال رحمه الله تعالى قلت أكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب.
طيب قوله قلت، هذا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد، وهو إذا ميز كلامه على كلام الشارح الشيخ سليمان ميزه بقوله ماذا؟ بقوله قلت، وهذا يكون من باب الفوائد الذي أضافها الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. وقوله رحمه الله وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، معنى هذا أن الدعاء في لغة العرب وكذلك في الشرع مداره على هذه المعاني، على ماذا؟ على السؤال والطلب، على السؤال والطلب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم الصلاة لغة الدعاء، وقد قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وقال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي
نعلق على الأحاديث حديثا حديثا. طيب، ووجه قبل هذا، قبل أن نعلق على الحديث، وجه ذكر الآيات واضح بإذن الله جل وعلا من أن الدعاء يطلق ويراد به، ويراد به ماذا؟ الطلب والسؤال، كما قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. واضح يا جماعة؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن تدعوهم لماذا؟ لأجل الإجابة. تدعوهم لأجل ماذا؟ الإجابة. إذن الدعاء هو ماذا؟ بمعنى السؤال والطلب، بمعنى السؤال والطلب، إلى آخر الآيات. كذلك في بقية الآيات فيها هذا المعنى، فيها هذا المعنى. طيب، أولا في حديث أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث قد تكرر معنا أكثر من مرة، وأنه أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع من حديث أنس كما ذكر الشارح رحمه الله، وهو من طريق عبد الله، وهو من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة. والوليد بن مسلم ثقة، إلا أنه مدلس وقد عنعن، هذه علة. وعلة أخرى أن فيها عبد الله، أن فيها عبد الله ابن لهيعة، وهو ضعيف مختلط. لكن قد جاء ما يغني عنه، وهو ما جاء عند أصحاب السنة من حديث النعمان بن بشير مرفوعا بلفظ: الدعاء هو العبادة، وهو حديث صحيح. انظر الصحيحة للعلامة الألباني برقم 54 و600 و2000. وأما حديث قوله: وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فقد أخرجه الترمذي رحمه الله والحاكم والطبراني وغيرهم من حديث أبي هريرة، وفيه صالح المري، وهو متروك، وهو متروك الحديث. لذا قال الترمذي بعد إخراجه: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى إذا أطلق لفظ غريب ولم يقرنه بغيره فالمراد به الضعيف، فالمراد به الضعيف. طيب، وفي آخر، وفي الحديث الثالث، وفي آخر قال: من لم يسأل الله، من لم يسأل الله يغضب عليه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. طيب، أول حاجة قبل أن ننتقل إلى هذا الحديث، عفوا قبل أن ننتقل إلى الحديث الثالث، قلنا حديث أبي هريرة فيه صالح المري. طيب، وأخرجه أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو. طيب يا جماعة، أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه أحمد، نعم أخرجه أحمد من حيث عبد الله بن عمرو. وقال الهيثمي في المجمع، أي في مجمع الزوائد: إسناده حسن. والصواب أن فيه كذلك عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف مختلط. وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد من حديث عبد الله بن عمر، وفيه بشير ابن ميمون الواسطي. قال الهيثمي: وهو مجمع على ضعفه. طيب، ولكن معناه كما ترون معناه صحيح، معناه من حيث المعنى صحيح، أما من حيث السند فكما رأيتم يدل عليه قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. واضح يا جماعة؟ يدل على هذا المعنى هذه الآية. طيب، بقي الحديث الثالث، وهو قوله: من لم يسأل الله يغضب عليه. قلنا أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وإسناده حسن، وإسناده حسن، حسن العلامة الألباني في الصحيحة برقم 54 و600 و2000، لكن بلفظ من لم يدعو الله، من لم يدعو الله يغضب عليه. واضح يا جماعة؟ بلفظ من لم يدعو الله يغضب عليه. وحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، قال الشارح رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. وهذا الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى رواه المذكور من حديث أبي هريرة، وفيه عمران ابن داور، ابن داور العمي أبو العوام القطان البصري، وهو صدوق يهم ورمي برأي الخوارج. ومثل هذه أي قول الحافظ رحمه الله تعالى صدوق يهم، بعض أهل العلم يعتبره في الشواهد المتابعات وهذا الأظهر، ومنهم من يجعله في رتبة الحديث الحسن لذاته إلا أن تدل قرينة على أن هذا الحديث بعينه من أوهامه. واضح يا جماعة أم لا؟ وقد نص الإمام العقيل رحمه الله تعالى أن هذا الحديث من هذا الباب، فقد أورد له هذا الحديث فقال لا يتابع عليه بهذا اللفظ ولا يعرف إلا به، ولا يعرف إلا به. واضح يا جماعة أم لا؟ أي هذا مما تفرد به أبو العوام القطان. طيب، وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، قال رواه الحاكم وصححه، رواه الحاكم في المستدرك وصححه كما قال، ورواه كذلك غيره، رواه أبو يعلى، قال الهيثمي في المجمع، وفيه محمد ابن الحسن ابن أبي يزيد وهو متروك، وحكم عليه العلامة الألباني في الضعيفة برقم 79 و100 بأنه موضوع، بأنه موضوع. ورواه ابن عدي في الكامل وغيره من حديث علي بن أبي طالب، وأخرج الجملة الأولى أبو يعلى في المسند من حديث جابر بن عبد الله. طيب، نحن قلنا ماذا يا جماعة؟ وابن عدي في الكامل وفلان وفلان، طيب كلها تبع التخريج الأول، الحديث الأول بأنه موضوع. ورواه أبو يعلى في المسند من حديث جابر، قال الهيثمي في المجمع، وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف. وحديث جابر فيه كما ذكر محمد بن أبي حميد، وكذلك فيه أبو الربيع سلام بن سليم وهو متروك ومتهم بالوضع، وهو متروك ومتهم بالوضع، وانظر الضعيفة المصدر السابق. فإذا هذا الحديث كذلك لا يصح. وقوله سلوا الله كل شيء حتى الشسعة إذا انقطع، الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وقال حديث غريب، قال الترمذي بعد أن أخرجه قال حديث غريب، وقال بعد ذلك أي ذكر الحديث من طريق أخرى ثم قال وهذا أصح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وابن السني والطبراني في كتاب الدعاء، والبزار في المسند من حديث أنس، من حديث أنس، وقال عنه العلامة الألباني في الضعيفة برقم 63 و300 ألف وصله باطل، والصحيح إرساله، والصحيح إرساله بأن الصحيح مرسل. وأخرجه مسدد في المسند كما في المطالب العالية من حديث أبي هريرة، وفي سنده يحيى ابن عبيد الله المدني وهو متروك الحديث، يرويه عن أبيه وأبوه مقبول. كيف يا جماعة تكتبون ولا أقرأه سريعا؟ اكتبه ان شاء الله. طيب قلنا في إسناده يحيى بن عبيد الله المدني وهو متروك الحديث، يرويه عن أبيه وأبوه مقبول أي لين. واضح يا جماعة؟ أي مقبول إن توبع وإلا فلين. بل قال الذهبي في الكاشف أحاديثه مناكير، أحاديثه مناكير. واضح هذا يا جماعة؟ وأخرجه أبو يعلى في المسند وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها موقوفا عليها، والموقوف صحيح، والموقوف صحيح. واضح يا جماعة؟ سألوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع. صح موقوفا من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأما المرفوع فإنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحح الموقوف العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة تحت حديث رقم 63 و300 ألف. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال رواه ابن المنذر، رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. رواه كما ذكر رحمه الله تعالى المذكورون. وقال الألباني في الصحيحة برقم 79 و500 ألف الحديث بمجموع الطريقين حسن، أي ذكر له طريقين، وقال بمجموع الطريقين حسن. وأخرجه ابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة، وفيه عمران بن داور أبو العوام القطان. ما تعرفون عنها يا جماعة؟ ها؟ صدوق يهم. طيب أشار ابن عدي إلى أن المحفوظ حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة، أي أن هذا ممن قلب على أبي العوام القطان، وهذا يعد من تخليطه. فالحديث ضعيف من حديث أبي هريرة، لكن كما ذكر رحمه الله تعالى الحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله يحسنه بمجموع الطريقين. قال وحديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان الحديث، وهذا الحديث يصححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم 11 و403 آلاف، وشيخنا العلامة الوادعي في صحيح المسند في المجلد الأول صفحة 91. وقوله وحديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا كذلك الأول ذكرنا أنه رواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود والترمذي والنسائي الأول، أي حديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، أي أخرجه الخمسة، قل أخرجه الخمسة. وهذا الثاني أخرجه الخمسة كذلك إلا النسائي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب برقم 40 و600 ألف، وشيخنا العلامة الوادعي في صحيح المسند المجلد الأول صفحة 31 و100. تفضل. قال وأمثال هذا،
قال رحمه الله تعالى وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب، فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا.
طيب، يعني يشير إلى أن هذه الأحاديث واضحة بأن الدعاء يطلق على ماذا؟ على السؤال والطلب، على السؤال والطلب. كما ترون الدعاء مقل العبادة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، من لم يسأل الله ليس شيء أكرم على الله، إلى آخره ما ذكر، سألوا الله كل شيء. واضح يا جماعة؟ ففي الأحاديث أنه أطلق الدعاء على ماذا، أو أطلق السؤال على ماذا؟ على الدعاء. فبين أن اللغة وكذلك الشرع يطلقون السؤال ويريدون به ماذا؟ الدعاء. ويطلقون الدعاء ويريدون به ماذا؟ السؤال. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم من أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر، فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد.
طيب، قوله رحمه الله: وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام والسنية إلى آخره من أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، كأنه يقول بعد أن قرر رحمه الله تعالى أن الدعاء يطلق ويراد به ماذا؟ السؤال والمسألة. واضح يا جماعة أم لا؟ قرر الشيخ رحمه الله تعالى أن الدعاء في العرف الشرعي، وكذلك في عرف الصحابة، وكذلك في عرف علماء اللغة، أن الدعاء يطلق ويراد به ماذا؟ السؤال والطلب. فالشيخ رحمه الله تعالى كأنه يقول، قد يقول قائل: فما تقولون فيما تقدم نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة؟ دعاء المسألة بمعنى السؤال، ودعاء عبادة بمعنى ماذا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بقوله رحمه الله تعالى: فذلك، قال: فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو في المعنى ماذا؟ طالب، أي سائل. واضح يا جماعة؟ فإذا كان كذلك إذن لم يخرج عن كونه سائلا، وعن كونه داع، وعن كونه ماذا؟ داع. واضح يا جماعة أم لا؟ ضمنا لم يخرج عن كونه سائل، عن كونه ماذا؟ عن كونه سائلا ضمنا، وإن لم يكن ظاهره ذلك، بل قد يقول قال إن ظاهره ذلك، لأن الإنسان إذا صلى وإذا دعا وسبح واستغفر ماذا يريد بتسبيحه واستغفاره وتكبيره وتهليله؟ ماذا يريد؟ ها يا جماعة، يريد وجه الله جل وعلا، يريد أن يتقرب إلى الله، أن يكون محبوبا إلى الله، يريد رفع درجات، يريد حط سيئات، إلى غير ذلك من المعاني. وهذه فيها معنى ماذا؟ معنى السؤال والطلب، فيه معنى السؤال والطلب. إذا نبه ذلك على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن ذكر أن بينهما تلازم، بين دعاء المسألة وبين دعاء ماذا؟ العبادة، بينهما تلازم ولا محالة، بينهما تلازم ولا محالة. وبهذا يتبين لنا هذا المقام، يتبين لنا هذا المقام من أن دعاء العبادة وإن لم يكن باللفظ سائل وطالب، إلا أنه في المعنى ماذا؟ سائل وطالب من الله جل وعلا. واضح هذا جماعة أم لا؟ واضح هذا جماعة؟ فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر إشكالا وذكر الجواب عليه. بقي قوله رحمه الله تعالى: فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار، وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من الدعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة. الفاتحة فيها ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا واجب أم لا؟ لا تصح الصلاة إلا ماذا؟ بقراءة الفاتحة وضمنها هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر الآيات. قال رحمه الله: وفي التشهد، وكذلك في التشهد من دعاء الإنسان في تشهده. قال: وذلك عبادة كالركوع والسجود. قال: كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد.
بين السجدتين مما يقول الإنسان ماذا؟ ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، إلى غير ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ ولكن ينبه على أن الدعاء بين السجدتين ليس من شروط الصلاة. واضح يا جماعة؟ فقول رحمه الله من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، بين السجدتين ليس من أركان الصلاة ولا من شروط الصلاة أن يقول إنسان اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، بل أكثر أهل العلم على أنها مستحبة وليست بواجبة. واضح يا جماعة أم لا؟ أكثر أهل العلم على أنها مستحبة وليست بواجبة أن يقول إنسان ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وكذا الدعاء في التشهد، وكذا الدعاء في التشهد لا سيما في آخره، في آخر التشهد أكثر أهل العلم على أن الدعاء في التشهد الأخير مستحب وليس بواجب. فإذا لم يكن واجبا فرضا عن كونه شرط أو فضلا عن كونه شرط فلا يكون تاركه ماذا؟ تاركه تبطل صلاته. واضح يا جماعة؟ فيكون كلام الشيخ رحمه الله تعالى ما لا تصح الصلاة إلا به كما في الفاتحة يكون كلامه مصبا على ماذا؟ على الفاتحة. وأما غير الفاتحة فلا، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.